الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المآب، وبعد فمرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناتكم وشاشاتكم المباركة في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية، نناقش فيها المسائل بشكل ميسر مختصر نستفيد منها جميعا. يسرنا في هذا البرنامج مشاهدين أن يكون ضيفا لنا مطلا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشتري، فبادئ ذي بدء في هذا اللقاء نرحب بمعالي، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، ورحب بك وأرحب بأخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخير الدنيا والآخرة وأن ييسر لهم أمر الحج.
اللهم آمين. مشاهدينا، في كتاب المناسك نحن معكم، وفي باب المواقيت بالأخص منه أخذنا في الحلقة الماضية المواقيت الزمانية والمكانية. علنا أن نبتدئ سؤالنا في هذه الحلقة وحديثنا حول هذه المواقيت، هل هي خاصة بأهلها أم هي عامة لأهلها ولكل من مر عليها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الخمسة، أولها ذو الحليفة وهو لأهل المدينة، وثانيها الجحفة لأهل الشام، وثالثها يلملم لأهل اليمن، ورابعها قرن المنازل لأهل نجد، وخامسها ذات عرق لأهل العراق. وقد تقدم معنا ذكر عدد من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وإذا تقرر هذا فإن أهل ذلك الميقات إذا مروا معه فإنهم يحرمون بلا إشكال. ثم إذا مر الإنسان بميقات أبعد من ميقاته الأصلي فلا حرج عليه أن يحرم منه باتفاق أهل العلم، لكن إذا كان الإنسان سيمر بميقات أقرب من إلى مكة من ميقاته الأصلي، فإن لم يكن في جهته، فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يحرم منه، كما لو مر المدني القادم من المدينة بميقات يلملم فهو ليس في جهته، مع أن يلملم أقرب إلى مكة من ذو الحليفة بمسافات شاسعة. وهنا نقول الصواب أنه يحرم من ذلك الميقات ولا حرج عليه فيه. وأما إذا كان الميقات من نفس الجهة التي الميقات الأصلي منها، مثال ذلك شخص من أهل المدينة تجاوز ذي الحليفة وانتقل حتى يصل إلى ميقات الجحفة، فهل نقول له يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة أو يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة ولا يجوز له تأخير الميقات؟ ومثل هذا ما إذا قدم الإنسان من بلده ووصل إلى مكة وهو لم يحرم وأراد أن يعود للميقات من أجل أن يحرم منه، فهل يجوز له أن يحرم من أقرب المواقيت أو لا بد أن يعود إلى ميقاته الأصلي؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، ومنشأ الخلاف من فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. ففي الجملة الأولى هن لأهلهن أوجب على أهل كل جهة أن يكون إحرامهم بالحج والعمرة من الميقات الذي يختص به أهل جهتهم. وفي قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هل المراد به أولئك الناس الذين يقدمون إلى المواقيت وليس لهم ميقات يخصهم، وبالتالي إذا قدم الإنسان إلى ميقات من غير جهته لزمه أن يعود إلى ميقاته الأصلي، أو نقول بأن هذه اللفظة عامة ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي ولو كان له ميقات أصلي؟ هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. والذي يترجح لدي أنه يجوز للإنسان أن يحرم من أي المواقيت، ولو كان ذلك الميقات أقرب إلى مكة، ولو كان الميقات ليس ميقاته الأصلي، فإن الشريعة قد علقت حكم الإحرام بهذه المواقيت، ومن هنا فلا حرج على الإنسان في أن يحرم من أي هذه المواقيت. ويدل على ذلك ما ورد في حديث أبي قتادة، فإنه قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما وأخر الإحرام ولم يحرم من ذي الحليفة، فلما جاء إلى الجحفة أحرم منها وهو قادم من المدينة. ولذلك فإن الأظهر أن الإنسان يجوز له أن يحرم من أي واحد من هذه المواقيت، ولو كان ذلك الميقات ليس مختصا بالجهة التي قدم الإنسان منها. وذكرني هذا بمسألة قد يسأل عنها بعض الناس، وهي ما يتعلق بالإحرام من الميقات الذي بجوار الطائف قرن المنازل. فإن بعض من يقدم من الرياض ونحوها قد يظن أن ميقاته هو السيل فقط، ومن ثم لا يذهب إلى ميقات وادي محرم، ونقول هذا فهم خاطئ، بل الوادي واحد، وادي محرم ووادي السيل الكبير هو واد واحد، ومن ثم إذا أحرم الإنسان من هذه الجهة أو من تلك الجهة فإنه يجوز له ولا حرج عليه فيه. ومثله أهل الطائف يجوز لهم أن يحرموا من أي المكانين شاءوا، من وادي محرم أو من السيل الكبير. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي سألت عنها.
جميل، حفظك الله. طيب يا شيخ، من منزله دون هذه المواقيت كيف يحرم؟
يعني من كان منزله خارج حدود الحرم ودون المواقيت فإنه حينئذ يحرم من منزله الذي هو فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. فمن المكان الذي أنشأ فيه العمرة فإنه حينئذ يحرم من ذلك المكان. مثال ذلك: من كان من أهل جدة فإنه إذا أراد النسك فيحرم من جدة. ومثله أيضا من كان من أهل الجموم أو عسفان فإنه يحرم من هذه المواطن، لأنها خارج حدود الحرام وهي داخل المواقيت، فحينئذ يحرم من مكانه. من المواطن التي قد يقع فيها نظر مسألة أو مكان بدر، وهو مكان الوقعة المشهورة. فبدر أقرب إلى مكة من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، فهي بالنسبة لميقات أهل المدينة داخل المواقيت، لكن بالنسبة إلى الجحفة هو خارج المواقيت، لأن بدر أبعد عن مكة من الجحفة. ولذا فإن الأظهر أن أهل بدر يحرمون من الجحفة، لأن الجحفة دونهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن هنا فإن يحرمون من الجحفة.
جميل، حفظك الله. الذي لم يحارم ميقاتا مما هو دونه ماذا يصنع؟
نعم، إذا كان الإنسان لن يمر بهذه المواقيت وسيمر بميقات سيمر بطريق مغاير لهذه المواقيت ولا يمر بشيء من هذه المواقيت، فإنه حينئذ إذا حاذ الميقات أحرم. وذلك لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه أهل العراق فقالوا: إن قرنا جور عن طريقنا. فكانوا يسألون من أين يحرمون، فأرشدهم عمر رضي الله عنه إلى أن يحرموا من ذات عرق، وبين لهم أن المعنى في هذا أنها محاذية لقرن المنازل. يبقى هنا من جاء بالطائرة أو بالسفينة، فإنهم إذا حاذوا الميقات أقرب المواقيت في طريقهم فإنهم يحرمون. وينبغي بالإنسان أن يكون متهيئا قبل ذلك، وبحيث إذا نبه على الميقات ومحاذاته بادر بالتلبية وبالدخول في النسك. ولو دخل الإنسان في النسك قبل ذلك احتياطا لأنه لا يأمن، قد ينسى القائمون على الطائرة تنبيه المسافرين على محاذاة الميقات، ومن هنا يحسن بالإنسان أن يبكر قليلا من أجل أن يكون بذلك ممن احتاط لأمره وعبادته. فمن هنا نقول بأنه ينبغي بالإنسان أن يحرص على أن يتهيأ قبل ذلك بأنواع التهيؤ. وهنا مسألة، وهي أن التهيؤ باللباس وبالاغتسال قد يكون في مسكن الإنسان الأصلي ولا يلزم أن يكون عند محاذاة الميقات، خصوصا إذا كان الفارق بينهما وقتا قليلا، فحينئذ نقول تهيأ في مسكنك، فإذا ركبت الطائرة فإذا بك متهيئ، ومن ثم إذا نودي بمحاذاة الميقات تبادر إلى أن تنوي الدخول في النسك.
جميل، حفظك الله وحسن إليك. هذا يجرنا إلى مسألة ذكرتها يا شيخ، في مسألة أن يحرم قبل الميقات احتياطا، حكم الإحرام قبل الميقات.
الأصل في الإحرام أن يكون من هذه المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وبذلك يكون الإنسان قد فعل السنة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم دون الميقات، وإنما أحرم في الميقات، وهكذا فعل صحابته رضوان الله عليهم معه. ولكن لو أحرم الإنسان قبل الميقات صح إحرامه، ولكنه يكون قد ترك السنة. وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم أحرموا قبل المواقيت، أحرم بعضهم من بيت المقدس وبعضهم من مواطن أخرى، فأنكر عليهم عمر وبين لهم أن الناس يقتدون بهم، وأن السنة أولى بالاتباع، وأنه يخشى إذا رأى الناس الصحابة يفعلون مثل ذلك أن يقتدى بهم فتترك السنة ويفعل هذا الأمر على أنه من السنة. ولذا فإن الإحرام قبل الميقات من الأمور المكروهة المخالفة للسنة، لكن الإحرام ينعقد ويلزم من دخل فيه أن يجتنب محظورات الإحرام.
حفظك الله وأحسن إليك. مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، هذا المفهوم من لم يريد الحج والعمرة هل يلزمه الإحرام؟
الداخل إلى مكة والمار بالمواقيت على ثلاثة أنواع. النوع الأول مريد النسك، فمن يريد الحج والعمرة يلزمه أن يحرم من الميقات ولا يجوز له أن يؤخره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت. والنوع الثاني من كان عنده حاجة متكررة، أو دخل من أجل قتال أو تجارة، فحينئذ يجوز له أن يدخل مكة بلا إحرام. والحال الثالث إذا أراد الإنسان الدخول إلى مكة لكنه لم يكن مريدا للنسك وليس عنده حاجة متكررة، فحينئذ هل يلزمه أن يحرم عند الميقات أو لا يلزمه ذلك؟ في مذهب أحمد أنه يلزمه أن يحرم للميقات، أن يحرم من الميقات، ولا يجيزون له ترك الإحرام، وقالوا لأنه داخل لمكة، ومكة لها من الأحكام ما ليس لغيرها، ويشرع للإنسان أن يأتي فيها بالمناسك. والقول الثاني في هذه المسألة أن من أراد دخول مكة ولم يكن مريدا للنسك لم يلزمه أن يأتي بعمرة، ولم يلزمه أن يحرم من الميقات، ولعل هذا القول أظهر القولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل ذلك على أن من لم يريد الحج والعمرة فلا حرج عليه في أن يمر بالميقات ويجاوزه بدون أن يكون محرما. إذا تقرر هذا فإن الصواب أنه يجوز للإنسان أن يتجاوز المواقيت إلى مكة بدون إحرام إذا لم يكن قاصدا للحج والعمرة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة في مواطن بدون إحرام، كما في فتح مكة، وكما في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، فإنه قد مر بالميقات ولم ينوي النسك حتى جاء إلى الجعرانة فنوى النسك، فاستجد له حينئذ فأحرم من الجعرانة. إذا تقرر هذا فإن من تجاوز الميقات بدون أن يقصد مكة فلا يجب عليه أن يحرم. مثال ذلك: إنسان تجاوز الميقات يريد أن يذهب إلى جدة، فلا يجب عليه أن يحرم باتفاق أهل العلم، وذلك لأنه لم يقصد الذهاب إلى مكة. لو قدر أن الإنسان تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج والعمرة، يريد جدة، فلما جاء إلى جدة استجدت له نية النسك، فنقول حينئذ إن كانت نية النسك لم تكن معك قبل مرورك بالميقات فلا بأس أن تحرم من مكانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة تجاوز الميقات ووصل إلى جعرانة بدون أن يكون معه إحرام، وحتى قام بتوزيع الغنائم ثم بعد ذلك استجدت له نية النسك فأحرم من الجعرانة. فهكذا من قدم إلى جدة مثلا لعمل ولم يكن يقصد النسك، فوجد فرصة ووجد وقتا يتمكن فيه من أداء العمرة، فإنه يحرم من جدة ولا يلزمه أن يعود للميقات. بخلاف من تجاوز الميقات وهو ناو وجازم بأداء العمرة في تلك السفرة، فإنه يلزمه العود إلى الميقات. مثال ذلك: ذهب إلى جدة لإنجاز عمل، وهو يعلم أن لديه متسعا من الوقت يتمكن فيه من أداء العمرة، فحينئذ قال: أنا أريد أن أنهي أعمالي أولا بثيابي بدون أن يكون علي إحرام، فنقول له: إذا قدمت إلى جدة بدون نية الإحرام، فإذا رغبت في الذهاب إلى مكة لأداء مناسك العمرة لزمك أن تعود أصلا، أن تعود إلى أحد المواقيت. وأي المواقيت ذهب إليه الإنسان أجزأه، ولا يلزمه ميقاته الأصلي على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا ذهب إلى السيل فأجزأه ذلك. والإنسان قد يرغب منه الآخرون أن يسافر مسافة طويلة من أجل ووجبة طعام يأكلها المرء، ومع ذلك لا يجدون غضاضة في هذا ولا تعبا، فكيف إذا كان ذلك السفر من أجل إكمال النسك ومن أجل التقرب لله جل وعلا؟ ولذلك لا ينبغي بالإنسان أن يجزع من ذهابه إلى الميقات في هذه المسألة، فإن كل خطوة يسيرها تحتسب له في ميزان حسناته عند رب العزة والجلال، كيف وهو سيأتي بعدد من العبادات في أثناء ذهابه، وسيتقرب لله جل وعلا ويخضع إليه سبحانه، ومن هنا فذهابه إلى الميقات لا ينبغي به أن يفرط فيه.
أحسن الله إليك وبارك فيك. من مر على هذه المواقيت مريدا الحج أو العمرة ولم يحرم منها لأنه سيمر بميقاته الأصلي، فهل نلزمه بالإحرام من هذا الممرور عليه أم أنه يذهب إلى ميقاته الأصلي؟
تقدم معنا في أول لقائنا هذا أن الصواب أنه لا يلزمه أن يحرم من ميقاته الأصلي، وأن أي ميقات ذهب إليه أجزأه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
جميل. قول بعض الفقهاء حفظك الله: ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، هل هو مختص بأهلها الأصليين أم لكل من كان فيها يحرم منها؟
بالنسبة لمكة، إذا دخل الإنسان مكة بدون أن يكون ناويا النسك، أو دخلها معتمرا ثم بعد ذلك أكمل عمرته، ثم استجدت له بعد مدة رغبة في أن يؤدي شيئا من المناسك من حج أو عمرة، فحينئذ نقول: إن كان يريد الحج فإنه يحرم من مكة، سواء كان من سكان مكة الأصليين أو من أولئك الذين سكنوا مكة من مدة، أو أولئك الذين دخلوا مكة بنسك وأكملوا نسكهم السابق. فإنه قد ورد، فقد ورد في الحديث هذا بالنسبة للحج، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أهل مكة من مكة. وقد جاء في الحديث أيضا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا معه متمتعين أخذوا العمرة أولا ثم أحلوا، ثم بعد ذلك لما جاء في يوم التروية أحرموا بالحج من الأبطح، أحرموا بالحج من الأبطح، فدل هذا على أنهم يحرمون من مكة ولا يلزمهم الذهاب إلى الحل.
أحسن الله إليك وبارك الله في علمك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. شكرا لشيخنا، بعد شكر الله عز وجل على ما قدم، نكون بهذا السؤال وبهذه الإجابة قد ختمنا حلقتنا هذه في باب المواقيت. أسأل الله سبحانه أن يرفع مقام الشيخ ووالديه وزوجه وذريته في عليين. شكرا لكم متابعينا على متابعتكم لنا، أسأله سبحانه يجعلنا جميعا قد استفدنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويبلغنا الخير أينما كان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل ما بقي معنا من بعض المسائل في باب المواقيت. أسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.